يا سيدي، إن الأئمة من أهل البيت عليهم السلام علماء حلماء، يحسبهم الجاهل أنبياء وليسوا بأنبياء.
ذهب توفيق إلى بيت أبي حبيب النباجي، حيث سمع أن لديه رواية عجيبة رائعة، فاستقبله بالترحاب والتجليل لما علم أنه قصده لسماعها منه، وها هو الآن جالس أمامه يحدق فيه لعله يريد أن يسأله سؤالا ما.
معذرة إليك يا ضيفنا العزيز، كأني أراك تتحدث مع شخص ما، وكما ترى فإنه لا يوجد في الحجرة غيرنا، فمع من كنت تتكلم؟
أنا الذي يجب أن يقدم اعتذاره يا سيدي الكريم، كنت على اتصال بأهل زماني، فكما ذكرت لك أني قادم من القرن الخامس عشر الهجري، حيث هم الآن بانتظار سماع حديثكم عن الإمام الرضا عليه السلام.
طيب، ذات ليلة من ليالي الصيف، بينما كنت نائما إذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المنام وقد جاء إلى النباج.
معذرة يا سيدي، وما هو النباج؟
إنه اسم قريتنا هذه التي أنت فيها الآن،
ولذلك سميت بالنباجي نسبة إليها، أليس كذلك؟
وهو كذلك يا ولدي.
طيب، وأين نزل رسول الله صلى الله عليه وآله عندما جاء إلى قريتكم؟
نزل في مسجدها الذي ينزل فيه الحجاج كل سنة، وكأني مضيت إليه وسلمت عليه، فرد علي التحية بأحسن منها.
بلا شك يا سيدي، فإنها أخلاق رسول الله.
فوقفت بين يديه بكل أدب واحترام، وكان أمامه طبق من خوص نخل المدينة فيه تمر صيحاني، وكأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبض قبضة من ذلك التمر وناولني إياه.
وأكلته؟
قبل أن أكله عددته.
فكم كان عدده يا سيدي؟
18 تمرة.
ثم ماذا حصل بعد ذلك؟
استيقظت من النوم وأنا أفكر في التمرات وعددها.
ماذا فكرت يا سيدي يا أبا حبيب؟
إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أعطى شيئا في المنام فإنما يعطي بركة ورحمة.
وبماذا تأولت عطاء رسول الله صلى الله عليه وآله لك؟
تأولته بأني أعيش بعدد كل تمرة سنة واحدة.
وهذا يعني أنك تعيش 18 سنة، أليس كذلك؟
بلى يا ولدي، ولكن الأعجب من هذا.
الأعجب؟ وما الأعجب يا سيدي يا أبا حبيب؟
وبعد 20 يوما من رؤيتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المنام، بينما أنا في أرض لي تحرث للزراعة، حتى جاءني من أخبرني بقدوم الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام إلى قريتنا النباج قادما من المدينة.
وحتما ذهبت للقائه؟
كنت أطير من الغبطة والفرح، فهرعت إليه مهرولا حتى وصلت المسجد والناس يتوافدون عليه من كل حدب وصوب.
قل لي، وهل نزل الإمام عليه السلام في مسجد قريتكم؟
نعم نعم يا ولدي، والله فقد نزل في ذلك المسجد الذي رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه في المنام قبل 20 يوما.
ما أسعدكم. وماذا فعلت عند وصولك المسجد يا سيدي؟
مضيت فور وصولي إلى المسجد نحو أبي الحسن عليه السلام، فإذا هو جالس في الموضع الذي كنت رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالسا فيه، وتحته حصير مثل ما كان تحت رسول الله، وبين يديه طبق خوص فيه تمر صيحاني.
تمر صيحاني من نفس نوع التمر الذي كان في طبق رسول الله صلى الله عليه وآله؟
نعم 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 يا ولدي، نفس نوع التمر. اقتربت منه وسلمت عليه، فرد علي السلام كما رده علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
إنهم جميعا نفس واحدة.
استدعاني الإمام أبو الحسن عليه السلام وناولني قبضة من ذلك التمر.
وأكلته؟
لا يا ولدي، بل عددته.
وكم كان عدده؟
والله كان عدده مثل ذلك العدد الذي ناولني إياه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المنام.
18؟
نعم نعم يا ولدي، بالتمام والكمال.
أكمل أكمل يا سيدي، ثم ماذا بعد؟
فبعد أن عددت التمر ووجدته 18 تمرة، قلت للإمام الرضا عليه السلام: زدني منه يا مولاي.
بلا شك زادك من ها؟
لا لا يا ولدي، لم يزدني، ولكنه قال لي:
قال الإمام لأبي حبيب: لو زادك رسول الله لزدناك.
هل حقا ما أرى؟ هذا أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي، صاحب الإمام الرضا عليه السلام. ألي أرى ما في جعبته من أحاديث؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أين كنت يا ضيفنا العزيز؟ لقد افتقدتك منذ ساعات.
والله كنت عند أبي حبيب النباجي، خرجت منه توا، ومن حسن حظي ودواعي سروري أن أراك ثانية.
وأنا أيضا مسرور بلقائك
يا سيدي. يا ابن أبي نصر.
نعم.
هل صادف أن أخبرك مولاي أبو الحسن الرضا عليه السلام بما يدور في خلدك، أو بادرك بشيء في نفسك قبل أن تبوح به إليه؟
نعم، عدة مرات. سأروي لك الآن واحدة وأرجئ الأخريات إلى وقت آخر إن شاء الله.
وأنا كلي آذان صاغية.
ذات يوم نويت في نفسي إذا دخلت على أبي الحسن الرضا عليه السلام أن أسأله كم أتى عليه من العمر. فلما دخلت عليه وجلست بين يديه، جعل ينظر إلي ويتفرس في وجهي، ثم قال:
قال الإمام لابن أبي نصر: كم أتى عليك من العمر يا أحمد؟
جعلت فداك كذا وكذا.
قال الإمام: فأنا أكبر منك، قد أتى علي 42 عاما.
جعلت فداك، قد والله أردت أن أسألك عن هذا.
ورد عليه الإمام: وها أنا قد أخبرتك.
حضرات المستمعين، أهل البيت عليهم السلام الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، هم الذين ارتضاهم الله سبحانه وتعالى لغيبه فأطلعهم على ما شاء منه، لأنهم أمناؤه في بلاده وعباده.
السلام عليك يا سيدي ابن أبي نصر.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
أنت من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام ورواة حديثه، أرجو منك أن تروي لي رواية أخرى حصلت لك مع الإمام الرضا عليه السلام.
حسنا يا ضيفنا العزيز توفيق. ذات ليلة بعث إلي أبو الحسن الرضا عليه السلام بحمار إلى بيتي، فركبته وأتيت إليه.
نعم.
وأقمت عنده عليه السلام الليلة إلى أن مضى منه ما شاء الله. فلما أردت أن أنهض لأعود إلى بيتي قال لي عليه السلام:
قال الإمام الرضا عليه السلام لابن أبي نصر: لا أراك تستطيع الرجوع إلى المدينة يا أحمد.
أجل يا مولاي.
قال الإمام الرضا عليه السلام: بت عندنا الليلة واغدو إلى أهلك على بركة الله عز وجل.
أفعل ذلك يا مولاي.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وبلا شك بت عند الإمام الرضا عليه السلام تلك الليلة.
نعم يا أخي، بت عنده حيث قال الإمام عليه السلام لجاريته: يا جارية افرشي له فراشي واطرحي عليه ملحفتي التي أنام فيها، وضعي تحت رأسه مخدي. فقلت في نفسي: من أصاب ما أصبت في ليلتي هذه؟ لقد جعل الله لي من المنزلة عنده وأعطاني من الفخر ما لم يعطي أحدا من أصحابنا. وما أن أتممت كلامي مع نفسي حتى التفت إلي أبو الحسن الرضا عليه السلام وقال لي:
قال الإمام الرضا عليه السلام لابن أبي نصر: لقد أصابك الفخر يا ابن أبي نصر، أليس كذلك؟
بلى والله يا مولاي، لقد أصابني الفخر.
أجابه الرضا سلام الله عليه: يا أحمد، إن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أتى زيد بن صوحان في مرضه يعوده، فافتخر ابن صوحان على الناس بذلك. يا أحمد، فلا تذهبن نفسك إلى الفخر وتذلل لله عز وجل.
تبارك الله، اللهم صل وسلم.
يا ابن أبي نصر.
نعم.
ما أجمل التذلل لله عز وجل.
اي والله.
وما أحلى التواضع لعباد الله تعالى.
اي والله.
فإن من تواضع لله رفعه.
نعم والله يا توفيق، نعم.
بلى مستمع الكريم، إن التواضع خصلة حميدة من خصال الأنبياء عليهم السلام، لا سيما خاتمهم محمد صلى الله عليه وآله والأئمة من أهل بيته سلام الله عليهم، ويشهد لهم بهذا القاص والداني العدو والصديق على حد سواء.
يا عبد الله بن الصلت.
نعم.
أنت من رواة الحديث للإمام الرضا عليه السلام، هل تروي لي عن خصلة التواضع التي كان يتمتع بها الأنبياء وخاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة من أهل بيته عليهم السلام؟
نعم يا بني، كان الإمام الرضا سلام الله عليه في سفره إلى خراسان، فدعا يوما بمائدة له فجمع عليها مواليه من السودان وغيرهم، فقال أحد أصحاب الإمام عليه السلام:
جعلت فداك لو عزلت لهؤلاء مائدة.
فقال الإمام الرضا عليه السلام: مه، إن الرب تبارك وتعالى واحد، والأم واحدة، والأب واحد، والجزاء بالأعمال.
صحيح والله يا مولاي، كنت على خطأ.
أتذكر أن ياسرا خادم الإمام الرضا سلام الله عليه،
سلام الله عليه،
قال لي إن الإمام عليه السلام،
عليه السلام،
ذات يوم أمر مواليه في البيت حيث قال لهم:
قال الرضا عليه السلام: إن قمت على رؤوسكم وأنتم تأكلون فلا تقوموا حتى تفرغوا.
هم يأكلون يا مولاي.
فيقول الرضا سلام الله عليه: دعوهم حتى يفرغوا.
نعم يا ولدي، هذه هي أخلاق الإمام الرضا عليه السلام.
صدقت يا ابن الصلت، صدقت. يا سيدي سليمان النوفلي، أنا الآن بمحضرك في رحلتي هذه، وأنت من رواة حديث الإمام الرضا عليه السلام، هل تروي لي ما جرى بين المأمون والشاعر أبي نؤاس؟
نعم نعم يا بني، تفضل اشرب القهوة أولا.
شكرا جزيلا.
اسمع الآن.
نعم.
إن المأمون لما جعل علي بن موسى الرضا عليه السلام ولي عهده قصده شعراء من كل مكان.
عجبا.
يمدحونه ويصوبون رأي المأمون بجعله وليا للعهد. فكان المأمون يصلهم بأموال جمة على ما أنشدوه من أشعار، إلا الشاعر أبا نؤاس الحسن بن هانئ فإنه لم يقصده ولم يمدحه.
عجبا.
وذات يوم دخل أبو نؤاس على المأمون فقال له المأمون:
يا أبا نؤاس.
نعم.
قد علمت ما كان علي بن موسى الرضا مني وما أكرمته به، فلماذا أخرت مدحه وأنت شاعر زمانك وقريع دهرك؟ أنشد ما عندك.
نعم يا مولاي، قيل لي أنت أوحد الناس طرا في فنون من الكلام النبيه، لك من جوهر الكلام بديع يثمر الدر في يدي مجتنيه، فعلام تركت مدح ابن موسى والخصال التي تجمعن فيه؟ قلت لا أهتدي لمدح إمام، قلت لا أهتدي لمدح إمام كان جبريل خادما لأبيه.
عجيب هذا يا سيدي سليمان النوفلي.
نعم، وهو ما تقول.
الشاعر أبو نؤاس بشعريته المفلقة وقريحته المفتحة لم يهتدي إلى سلم يرتقي به إلى الوصول لمكارم وخصال هذه الشخصية الفذة
فعلا
للإمام الرضا عليه السلام.
عليه السلام.
حيث وصل إلى قناعة تامة بالسر الإلهي المودع في شخصية إمام كان جبريل عليه السلام خادما لأبيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
صدقت. أي والله.
والإمام الرضا عليه السلام كان يصرح للناس بأن ما ناله هو وآباؤه من منزلة إنما نالوه بالتقوى وطاعة الله سبحانه وتعالى.
صدقت والله.
وكما هو دأبي في طلب أحاديث الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام، أستقيها من أفواه رواتها وأفمام ناقليها لنستفيض ببركاتها ونهتدي بهديها، راجيا من الله تعالى الأجر والثواب والعون على إتمام عملي الذي عبرت من أجله قرونا طواعن حتى وصلت إلى زمن مولاي علي بن موسى الرضا عليه السلام، شملني الله ببركاته في الدنيا وشفاعته في الآخرة. لذا قررت أن أدق أبواب الرواة بابا بابا، لأن العلم لا يأتي بل يؤتى إليه، إلا اللهم علم محمد وآل محمد صلى الله عليهم أجمعين. فإن علمهم من الله تعالى، لأنهم شجرة النبوة ومعدن العلم وموضع الرسالة ومختلف الملائكة.
حضرات المستمعين، في الحلقة المقبلة سنتابع هذه الرحلة في بحر فضائل الإمام الرضا عليه السلام مع كاتب هذه المجموعة، وهو يلتقي بدعبل الخزاعي الذي سيحدثه في عالم الخيال بقصة قصيدته التائية المشهورة التي ألقاها في محضر الإمام الرضا سلام الله عليه. فكونوا معنا في هذه الرحلة المليئة بالبركات.
مستمعينا، مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 24 من ذي القعدة عام 1442 هجري قمري، والمصادف 14 من شهر تير عام 1400 هجري شمسي، والموافق 5 من تموز يوليو عام 2021 ميلادي. في 14 من شهر تير عام 1361 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 5 من تموز يوليو عام 1982 ميلادي، اختطف الإرهابيون من القوات الإنعزالية في بيروت 4 إيرانيين، 3 منهم دبلوماسيون في السفارة الإيرانية وصحفي، وذلك في شمال بيروت أثناء توجههم إلى مبنى السفارة الإيرانية هناك، ونقلوا إلى جهة مجهولة. وكانت القوات الصهيونية في تلك الفترة تشن هجوما على الأراضي اللبنانية بدعم ومساعدة القوات الإنعزالية، ومع أن أن تلك القوات أعلنت في تلك الفترة بأن القائم بالأعمال الإيراني السيد محسن الموسوي وأصحابه قد استشهدوا جميعا، إلا أن الوثائق التي تم الحصول عليها فيما بعد تؤكد بأنهم لا يزالون على قيد الحياة، وهم اليوم أسرى لدى القوات الصهيونية، ولا تزال الجمهورية الإسلامية تطالب بالإفراج عنهم، وقد رفعت الشكوى إلى الأوساط والمنظمات الدولية، رغم أن الكيان الصهيوني يتنصل عن المسؤولية وينكر امتلاكه لأي معلومات في هذا الخصوص، ولم يستجب لنداءات المنظمات الدولية. وأخيرا وفي الخامس من تموز يوليو عام 1962 ميلادي، حصلت الجزائر على الاستقلال من الاستعمار الفرنسي، وذلك بعد تقديم أكثر من مليون شهيد من أبناء الشعب الجزائري. فقد هاجمت القوات الفرنسية الأراضي الجزائرية عام 1830 لاحتلالها، ووقف عندها الشعب الجزائري ضد ذلك التدخل ولكن بصورة متفرقة، ثم تشكلت خلايا المقاومة الشعبية بقيادة الأمير عبد القادر الجزائري، فراحت تنزل بالقوات الفرنسية ضربات قاسية، وبعد مقاومة استمرت 17 عاما وقع الجزائري أسيرا بيد القوات الفرنسية، ثم وسع الفرنسيون من رقعة احتلالهم حتى سيطروا على مجمل الأراضي الجزائرية. وفي عام 1944 أي في فترة الحرب العالمية الثانية، حولت فرنسا مدينة الجزائر عاصمة للحكومة الفرنسية المؤقتة خارج البلاد. وبعد انتهاء الحرب وتصاعد المقاومة الشعبية، اضطر الرئيس الفرنسي الجنرال ديغول إلى منح الجزائر الحكم الذاتي. وفي عام 1962 تم التوقيع على اتفاقية إيفيان التي حصلت الجزائر على أثرها على الاستقلال الكامل، وأعلن إقامة النظام الجمهوري وتعيين أحمد بن بيلا أول رئيس للجمهورية هناك. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
قال قائد الغر المحجلين الإمام علي عليه السلام: أيها الناس، من سلك الطريق الواضح ورد الماء، ومن خالف وقع في التيه. وقال عليه السلام: أيها الناس، إنما الدنيا دار مجاز، والآخرة دار قرار، فخذوا من ممركم لمقركم، ولا تهتكوا أستاركم عند من يعلم أسراركم، وأخرجوا من الدنيا قلوبكم من قبل أن تخرج منها أبدانكم، ففيها اختبرتم، ولغيرها خلقتم. إن المرء إذا هلك قال الناس ما ترك، وقالت الملائكة ما قدم، لله آباؤكم، فقدموا بعضا يكن لكم قرضا، ولا تخلفوا كلا فيكون فرضا عليكم. من غرر الأجوبة. سئل عليه السلام عن مقدار قطر الشمس فأجاب مرتجلا: 900 ميلا في 900 ميل. ومعلوم أن الميل في صدر الإسلام كان يساوي 4000 ذراع بذراع اليد، الذي هو من المرفق إلى رؤوس الأصابع. فلو قسنا ذراع متوسط القامة بالبساط، فحولنا 4000 ذراع إلى بوصات فياردات فأميال في النظام الإنجليزي، لوجدنا ما أخبرنا به عليه السلام: 900 في 900، 810000 ميل، أي الميل الذي كان معروفا في صدر الإسلام. وهذا العدد يساوي العدد الذي يقول به اليوم علماء الفلك بشأن قطر الشمس.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال 3: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. لسلامة قدميك من الجفاف. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لمستمعينا في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدث في كثير من الأحيان أن تنتفخ أصابع القدمين ويتشقق الجلد بين الأصابع مع الألم الشديد، فلماذا يحدث التشقق والألم؟ وكيف نحافظ على سلامة أقدامنا؟ أحبتي الكرام، يعزي أطباء الجلدية جفاف وتشقق ما بين أصابع القدمين أو الحكة والرائحة الكريهة أو تقرحات جلدية إلى وجود فطريات فيها. فما هي العوامل التي تزيد من فرصة الإصابة بفطريات القدم؟ أولاً، التعرق الشديد في القدمين. ثانياً، ارتداء الأحذية الضيقة التي تسبب التعرق القدمين. ثالثاً، مشاكل السكر والمناعة المنخفضة. رابعاً، ارتداء أحذية الآخرين الذين قد يكونون مصابين بفطريات القدم مثل أحذية صالات التزلج وأحذية البولينج. خامساً، استخدام حوض استحمام لأشخاص مصابين بفطريات القدم كالموجود في النواد الصحية أو أي الأمكنة العامة أو في المنازل التي فيها إصابات أو تكون قذرة. أما كيف نحافظ على أقدامنا من الجفاف والتشقق؟ فسنذكره أحبتي الكرام لما بعد قليل. أعزائي، يرشدنا أطباء الجلدية لطرق العناية بالأقدام من خلال ما يلي: أولاً، استخدام الدهون المضادة للفطريات، ويفضل مراجعة أطباء الجلدية واتباع إرشاداتهم الصحية. ثانياً، التخلص من الأحذية القديمة التي يكون جلدها متهرئاً ويكون مرتعاً جيداً لتكاثر الفطريات فيها. ثالثاً، رش باطن الحذاء بالمساحيق الصحية لمكافحة رائحة القدم الكريهة. رابعاً، تطهير وتنظيف حوض الاستحمام الخاص بك خلال فترة العلاج، وذلك برش الأرضيات وغسلها بمحلول مبيض مخفف، مع الحرص على ارتداء قفازات واقية وتجنب ملامسته لعيونك. خامساً، ارتداء صندل عند استخدام أحواض الاستحمام العامة. وسادساً، غسل القدمين وبين الأصابع يومياً، واستخدام الليفة لإزالة الجلد الميت الذي يمكن أن يكون مأواً جيداً للفطريات. أعزائي، قبل نهاية اللقاء، يؤكد الأطباء على تجفيف ما بين أصابع القدمين جيداً بعد الاستحمام أو بالمجفف الكهربائي، مع انتظام قص أظافر القدمين وجعلها دائماً قصيرة وجافة بعيدة عن الرطوبة والتضييق، لأن من يهمه سلامة أقدامه يعلم أن سلامة الأبدان من سلامة الأقدام. أحبتي الكرام، شكرا لكم ونلتقيكم في لقاءات قادمة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم أيها الأكارم، وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. من هذه المنبر الحسيني تستمعون إلي عند 3:43، وبعد ذلك ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 3:59 مستقبلين بها أذان الصبح الذي يرفع على مسامعكم عند 4:04. زيارة الأئمة عليهم السلام تستمعون إليها عند 4:14، وبعد ذلك نقدم إليكم نهج الحياة عند 4:23، ومن ثم تستمعون إلى عقائد الإسلام عند 4:39. دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام تستمعون إليه عند 4:53، ومن ثم نقدم إليكم مع الصادقين عند 5:11، وبعد ذلك تستمعون إلى إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي عند 5:28 وعلى مدى 40 دقيقة. أجمل الحديث تستمعون إليه عند 6:13، ومن ثم نقدم إليكم نور وبلاغة عند 6:28، وبعد ذلك تستمعون إلى لآلئ ودرر عند 6:35. شكرا مستمعينا لطيب المتابعة، مع ألف سلامة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الأكارم للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع البحث هو: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. صدق الله العلي العظيم. من الطبيعي أن يكون للوالدين تأثير كبير على شخصية الإنسان، فهناك أكثر من عامل لترسيخ هذا التأثير، منها العامل الوراثي الذي يجعل الولد مهيئاً للأخذ من صفات والديه، ومنها عامل التربية حيث ينشأ الولد في أحضان والديه، ومنها عنصر العاطفة لأن الولد ينجذب إلى والديه كما هما يحنوان عليه ويحتضنانه. ومنها عامل الارتباط المعيشي الحياتي، فالولد خاصة في بداية حياته ومقتبل عمره يكون مرتبطا في حياته ومعيشته بوالديه. وأيضا هناك عامل الرغبة في المحاكاة، لأن الولد يرى أباه أو البنت ترى أمها ضمن سلوك، ضمن منهج معين، هناك الرغبة في المحاكاة، يرغب أن يحاكي ما يرى عليه والديه. وهناك الثقة بالوالدين، الولد بشكل طبيعي يثق بوالديه لقربه منهما ولاعتماده عليهما. وبعد كل ذلك كله هناك الدافع الوجداني والديني لاحترام الوالدين وتقديرهما. الإنسان بوجدانه يندفع لاحترام والديه، لتقدير والديه. والدين يؤكد على احترام الوالدين، والبر بهما كأعظم فريضة إلى جانب عبادة الله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. كما جعل الله تعالى شكر الوالدين رديفا لشكره، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. لكل هذه العوامل من الطبيعي أن يتأثر الولد، أن تتأثر شخصية الإنسان بوالديه، حتى أنه يخشى على الإنسان أن يستسلم لهذا التأثير بلا وعي، يستسلم لتأثير والديه عليه بلا وعي وبلا حدود. قد يكون هذا التأثير أو هذا التأثر يدفع الإنسان إلى تجميد عقله أو إلى مخالفة المبادئ والقيم التي يؤمن بها، وهذا ليس صحيحا. الولد من الطبيعي أن ينشد لوالديه، ولكن هناك حدود. هذا الانشداد، هذا التأثر، هذا الاحترام يجب أن لا يكون على حساب العقل ولا على حساب المبادئ والقيم. وهذا ما تؤكد عليه التعاليم الدينية، ألا تنسحق شخصية الإنسان أمام والديه، ألا يذوب كيانه في كيان والديه بلا حدود وعلى حساب العقل والمبادئ. التعاليم الدينية تنبه الإنسان إلى أن يتحمل مسؤولية نفسه ويفكر في قراراته ويختار طريقه بوعي وإدراك، وليس على نهج التبعية العمياء المطلقة. فحين يكون الوالدان لا سمح الله على خط الشرك بالله، ويدعوان الولد إلى الشرك بالله، بل ويضغطان عليه بأن يسلك طريقهما، هنا على الولد أن ينتبه، أن لا يتبع الوالدين خلافا لعقله، خلافا لوجدانه، خلافا للقيم. وهذا ما تشير إليه الآية الكريمة، وإن جاهداك، جاهداك يعني ألح عليك، ضغط عليك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم. لاحظوا الدقة في التوجيه، القرآن لم يقل على أن تشرك بي فلا تطعهما، لا، يقول أنت ارجع لعقلك، شوف عقلك يقبل أن تشرك بالله؟ ما دام عقلك ووجدانك لا يقبل لك أن تشرك بالله، بعدين فلا تطعهما، على أن تشرك بي ما ليس لك به علم. حينئذ ما دام العقل يهديك إلى التوحيد وإلى بطلان الشرك بالله، فلماذا تطع والديك فقط لأنهما والداك، فقط لأنك متأثر بهما؟ هذا لا يصح ولا يجوز. وهناك أكثر من آية في القرآن الكريم تنبه الإنسان إلى أن لا ينقاد لوالديه من دون وعي حينما يكون الوالدان في الطريق الخطأ، حينما يكون الوالدان في الطريق المنحرف عقديا أو سلوكيا. الله تعالى يقول: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. القرآن يناقشه: أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. فكروا، آباؤهم هل هم انطلقوا من علم؟ هل هم انطلقوا من هداية في هذا المعتقد أو في هذا السلوك؟ يعني هذا إشارة إلى أن التبعية لا يصح أن تكون تبعية عمياء. في آية أخرى: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. النبي يناقشهم بأمر الله، قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. آباءكم يدعوكم إلى شيء، لكن أنا جايب لكم شيء أفضل، ألا تراجعون عقولكم؟ أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. هذا التأكيد على أن لا يكون الإنسان إمعة حتى لوالديه، هذا يعني منهج، هذا يعني تحصيل للإنسان. إذا كان الله ينبهك أن لا تكون إمعة لوالديك من دون وعي، فمن باب أولى أن لا تكون إمعة مع أي أحد آخر. الزعامات الاجتماعية، القيادات الدينية والسياسية، الأصدقاء، الأقرباء، مهما كان قربك من أي واحد من هؤلاء ومهما كانت علاقتك به، حذار أن تجمد عقلك، حذار أن تسير في طريق دون أن تفكر في صحته وسلامته. أنت مكلف، أنت مسؤول، أنت عندك عقل، أنت محاسب أمام الله. لا يصح لك أن تتبع آخرين من دون وعي ومن دون قيم ومقاييس. بعض الناس تنسحق شخصياتهم، يذوبون في الزعيم، يذوبون في القائد، يذوبون في الصديق، يذوبون في أي جهة من الجهات المؤثرة عليهم. الدين أكد: لا، ترى في قيم، في حدود، في مبادئ. النبي محمد صلى الله عليه وآله فيما روي عنه يقول: إنما الطاعة في المعروف. أي واحد يطلب منك شيء، إذا كان ما طلبه منك ضمن خط المعروف، ضمن خط الخير، ضمن خط الصلاح، تستجيب له. أما إذا كان ما يطلبه منك في خط المعصية، في خط الانحراف، في خط الفساد، هنا لا طاعة لأي كان، من كان ذلك الشخص أو تلك الجهة. وعنه صلى الله عليه وآله: أطيعوا آباءكم فيما أمروكم ولا تطيعوهم في معاصي الله. الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام فيما روي عنه يقول: وبر الوالدين واجب، وإن كانا مشركين ولا طاعة لهما في معصية الخالق ولا لغيرهما، فإنه لا طاعة لمخلوق